عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء اليومي. ومن خلال هذا اللقاء نعرض بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، متمنين للجميع أياما طيبة، وكذلك نرجو لكم أيها الإخوة والأخوات الاستماع للاستفادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة بهذا السؤال، ويقول الأخ: مجموعة من الشركاء عقدوا عقد استيراد والبضاعة بأجل 5 أشهر، ويكون سعر البضاعة في نهاية هذه المدة وبسعر السوق يومئذ، فهل هذا العقد يعتبر صحيحا أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاكم الله خيرا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالإجابة على هذا السؤال، السؤال الأول في هذه الحلقة. العقد يشترط لكي يكون صحيحا أن لا يكون الثمن فيه جهالة. ما يجوز أن يقول قول أشتري منك هذه البضاعة بالثمن الذي مثلا 100 أو 150، لا بد يكون محدد الثمن. هنا فيه جهالة، يعني لأن يقول له، وهذه الجهالة ممكن تفضي إلى نزاع، لأن يقول نشتري بسعر السوق، وسعر السوق ليس واضحا، يعني وإن كان سعر السوق يعني أمر مختلف فيه، يعني لكن قد يكون سلعة معروف في السوق أنها بهذا السعر، هنا ما في بأس، يعني نشتري منك السلعة هذه، ثلاجات مثلا، راح أجيبها مثلا لكم، يعد المشترين أن هذه الثلاجات قيمتها، كل واحدة قيمتها بسعر السوق المتعارف عليه، وهي معروفة بالسوق، هذه الماركة 100 دينار مثلا، هنا ما في بأس، يعني هذا العرف حدد السعر. أما إذا لم يكن لهذه السلعة سعر محدد في السوق، ناس يبيعوها 100، وناس يبيعونها 80، ناس يبيعون، فهنا يعني فيه شيء من الجهالة، وربما عرف التجار يختلف عن عرف الناس العاديين. التجار فيما بينهم يعرفون الأسعار، لكن واحد يشتري وهو لا يعرف السعر ويقول له والله بسعر السوق، وهو عارف أن السوق بين 80 وبين 100، هنا ما في تحديد، يعني ممكن يكون في خلاف فيما بينهم. يعني ممكن أحيانا شخص يأتي يقول والله أنا بيعني هذه البضاعة، أنت ما تعرف السعر، فتقول له بيعني مثل ما تبيع الناس، يعني تريد أن تضمن لنفسك أنه لا يغشك، مثل ما تبيع الناس بيعني. حتى لو كنت أنت غريب عن السوق ولا تعرف بالأسعار، يجب عليه في هذه الحال أن يبيعك مثل ما يبيع غيرك. ولذلك أحيانا البائع يعني يأتي بالفواتير عنده ويقول لك شوف أنا بعت هذه البضاعة ب100 دينار، ما راح أزيد عليك فيها، وأحيانا يقول لك لا أنا بعتها ب100 راح أبيعك إياها ب80. هنا إذا كان صادقا يعني في هذا الشيء، يعني لم يغش المشتري الأول والبضاعة فعلا قيمتها 100، فهنا ما في بأس في هذه الحالة يبيعك ب100 أو يبيع بأقل، لكن قد يكون هو باع بأكثر والسلعة لا تساوي هذا السعر، فهذا يكون يعني غش في هذه الحال. فالعبرة يعني لابد أن يكون الثمن محددا وما يؤدي إلى خلاف بينكم. الأمر آخر ينبه عليه هنا، وهو إذا كان السلع مثل الثلاجات التي ستشتريها مثلا، أو تاجر يشتري مجموعة من الثلاجات، هنا لابد أنه يدفع الثمن، يعني يشتري على الوصف أو على عينات موجودة في المعرض، يدفع الثمن وينتظر متى يأتيه بهذه السلع الموصوفة أمامه، رآها في المعرض أو وصف لها وصف دقيق بحيث يعني ينفي أي جهالة حينما يشتري هذه البضاعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ في سؤاله، يقول أريد شراء قطعة أرض ولكن لا أملك المبلغ، ولكن البنك يقوم بشرائها ثم بيعها بالتقسيط، مع العلم أن البنك لم يشتريها إلا ليبيعها علي، أي أنه لم يملكها من قبل، بل أنا الذي ذهبت وبحثت عنها وأخبرت البنك بها وبسعرها، ثم جرى الاتفاق بين البنك وصاحب الأرض ودفعوا له الثمن ثم باعوها علي بمبلغ أكثر من السعر الذي باعها صاحبها، وذلك على صفة القرض المؤجل، أي أقساط شهرية على مدى 7 سنوات بنسبة الزيادة 7%. فما هو الحكم في هذه المسألة؟ حكم الشرع في هذا الأمر؟ هل هذا النوع من البيوع جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذا البيع جائز إن شاء الله، لا شيء فيه. يعني ربما الشبهة التي عندك في عدة أمور، أولا أن البنك لا يريد أن يشتري هذه البضاعة، لولا أنك جئت وقلت والله أنا أريد ما اشتراها. هذا صحيح، البنك يعني هنا تاجر يعني ومليء عند المال، أنت ما جئته إلا لأنك تريد أن تشتري، لكن ما تجد هذه، ما تجد المال الكافي وتريد أن تشتريها بالأقساط، فهو يشتري هذه البضاعة، المهم أنه يشتريها لنفسه ما يشتريها لك، يعني بدليل أنه لو أنك غيرت رأيك ما يلزمك، لو اشتراها واحترقت هذه البضاعة أنت لا دخل لك فيه، فهو يشتري لنفسه وإن كان بناء على طلبك، ثم بعد ذلك بعد ما يشتريها يقول لك احنا اشترينا هذه البضاعة، أنت وعدتني أنك تشتريها، تعال اشتريها بالسعر الذي اتفقنا عليه، أنت اللي جبت للسعر قلت لي 1000 دينار وأنا قلت لك 1000 دينار أشتريها لك وأجعلها بالأجل ويعني أزيد 100 دينار مثلا أو أزيد أكثر أو حسب الاتفاق، وقبلت هذا، فتأتي وتتم الصفقة في هذه الحال. هذا العقد صحيح، يعني نسميه مرابحة صحيح، وهو داخل في عموم البيع الحلال في قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا بيع، والفقهاء من قديم قالوا هذا الأمر، أن إذا الشخص أرى شخصا آخر سلعة وقال له اشترها وأزيدك أو اربحك فيها، فاشتراها الرجل فالشراء صحيح. الأمر الآخر أن المعاملات التي تتم بين الناس يراعى فيها المصالح ويراعى فيها التيسير على الناس، إذا خلت من الغش والربا والظلم، وهذه المعاملة ليس فيها غش، الأمر واضح فيها وفيها مصلحة لك، لأنك لا تستطيع أن تشتري هذه البضاعة ويمكن تكون ضرورية بالنسبة لك، والبنك يريد أن يستفيد أيضا لأنه سيعطيك مبلغ وينتظر عليك يعني مدة طويلة، يمكن سنة سنتين ثلاث، فكون البنك يشتريها لنفسه ما فيها مشكلة، كون يعني يرد يبيعها لك ما في مشكلة، في مصالح الزيادة هذه مقابل الأجل، يعني البيع بالتقسيط، فزيادة من أجل الأجل جائزة شرعا، يعني الفقهاء كلهم نصوا على أن الزيادة مقابل الأجل مشروعة لا شيء فيها، فهذا البيع إن شاء الله لا شبهة فيه من جميع جوانبه.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل، وهذا كذلك يتعلق في موضوع المعاملات البنكية، يقول فضيلة الشيخ، البنك التقليدي الذي تحول إلى إسلامي من بضعة شهور لم أستطع أن أخذ قرض تورق من هذا البنك، علما بأنه قبل التحول كان عندي قرض ربوي، وهل وضع البنك مطمئن في هذه الحالة من الناحية الشرعية؟ وما النصيحة التي توجهها لنا ونحن نستفتيكم في هذه المسألة؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
أولا، البنك إذا تحول ستكون له هيئة شرعية تشرف على تحوله، والبنك يعني لا يقال تحول إلا إذا فعلا تحول في كل معاملاته، يعني صفى ما عنده من أعمال ربوية وبدأ يعني ميزانية جديدة خالية من أعمال الربا. وطبعا ما دام في هيئة تراقب أعماله فأنت تكون مطمئن. تريد أن تطمئن، اسأل هل هذا البنك له هيئة شرعية، لأن أي بنك يتحول إسلامي تبعا يعني نظام أو أوامر البنك المركزي لابد أن تكون له هيئة شرعية تشرف على أعماله. الأمر الآخر الذي يبدو من الرسالة هو أنك كنت قد تعاملت ويا هذا البنك وقت أن كان يتعامل بالربا، فهنا عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، سواء هذا تحول أو لم يتحول، يعني التحول بالنسبة لك هذا أمر آخر، لكن ربما يكون التحول هذا مخرج لك، لأن البنك يقول لك والله أنت يعني في تعامل ربوي وأنت يعني مدين لنا بكذا، سنقوم بتحويل المبلغ الفوائد الربوية، بندخل معك في تعامل شرعي، نسوي معك مضاربة ونحل ما بين وبينك، ما يكون ربا يكون مالا وأرباح حلال. فأنت إذا قبلت بهذا فهذا أمر جائز. والتحول في الحقيقة يعني له أمور كثيرة يعني في التحول، لأن البنك له على العملاء ديون، والعملاء لهم على البنك ديون، وفي تعاملات ربوية بين البنك وبين بنوك أخرى، وفي إشكالات كثيرة. طبعا هذه كلها الهيئة الشرعية هي التي تقوم ب يعني حلها، لكي يتحول البنك من بنك ربوي تقليدي إلى بنك إسلامي.
جزاك الله خير. بعد هذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام، نختم هذه الحلقة لهذا اليوم. سوف نعود إليكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، آملين أن نكون جميعا قد استفدنا مما يطرح من هذه المسائل المهمة. ونذكر بأننا يعني ننتظر رسائل كل مستمعينا الكرام من خلال القنوات التي نعلنها لحضراتكم، وسوف تصل الرسالة بإذن الله تعالى. نأمل لكم وقتا طيبا مثمرا مباركا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.